بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عاوز اكلمكم في سلسله تمموا خلاصكم بخوف ورعده عن وصيه محبه الاخرين. تتميم الخلاص يحتاج ان نحب كل احد ونحب الناس تحت شعار تحب قريبك كنفسك. نحبهم زي ما بنحب نفسنا، نشتاق لخلاصهم زي ما بنشتاق لخلاصنا، عاوزين نريحهم زي ما بنريح نفسنا، نسامحهم زي ما بنسامح نفسنا، نتمنى لهم كل الخير زي ما بنتمنى لنفسنا. إنما عدو الخير أكتر حاجة بيركز عليها إنه يبعدنا عن الحب الإلهي ويصعب علينا محبة الناس. هو فاهم أكتر مننا إن حب الله وحب الناس هما طريق السماء، وإن كل الإنذارات اللي بتحصل عشان الناس ترجع تحب ربنا وتحب بعضيها، وربنا حنين خلى سكة السماء هو مسؤول عنها بنعمته، بس حبوا وحبوا الناس. فإذا وصاياه ليست ثقيلة، اللي بيحب ربنا ما يلاقيش وصيته تقيلة. عاوز أكلمكم إزاي ننتصر في حروب المحبة. طبيعي لازم هنقابل حروب في المحبة، هنلاقي ناس متعبة، هنلاقي ناس بتتكلم علينا، هنلاقي ناس بتكرهنا، هنلاقي ناس بتأذينا، هنلاقي ناس مش بتعاملنا باحترام، هنلاقي ناس متكبرة علينا. طيب هنعمل ايه مع الناس دول؟ احنا مطالبين نحبهم، فاذا الموضوع مش هيجي بتلقائية، في تلقائية واحد حلو هتحبه بيحبك تحبه، لكن ربنا مش عاوز التلقائية، عاوز جهاد المحبة، وهيدينا قصادها نعمة المحبة. ابدأ بكام آية كده تفكرنا. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد دائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. خليني أنا وأنت صحيين إن كل يوم أو كل فترة لازم الشيطان هيحاول يخليك تكره شخص، هيحط في حياتك إنسان يأذاك يا أنت مصدق إنه بيأذيك، وممكن يكون مش بيأذيك، لكن هيصعب عليك الموضوع، هيحسسك انك مقهور ومظلوم ومضطهد ومفترى عليك وكل ده. ولو مشيت ورا الشيطان ابليس الحرامي ده انت هيبلعك، هيبلعك في بلاعة الحتة ايه بيكرهوني وانا مش قادر احبهم ولازم ابعد عنهم، وهنا الخصام هم اللي اختاروه، ونبتدي نمشي في لغة الدنيا دي. اصحوا واسهروا، دي خطة ابليس. مرة تانية يقول الكتاب اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غضبكم. يعني ايه؟ حتى لو غضبت يمكن معاك حق في حتة ان الشخص جرحك بجد، يمكن لانك لقيت حاجة غلط وانت ما بتحبش الغلط، بس استنى ما تطولش الشعور ده جواك، ما تسيبش الغضب يغلبك لدرجة تكره او تحقد او تشيل او تخاصم. لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكانا. يبقى واضح جدا أن مشاعر الغيظ أو الغضب فرصة لإبليس يدخل يكرس بقى الزعل ده ويوسع المسافة ويقلبك على الناس ويحللك الغلط أنك تكره. ما تدوش إبليس مكان. يبقى أول ما تلاقي أن في غضب على إنسان اعرف أنه الشيطان هنا بيعمل إيه، داخل بالحيلة المشهورة بتاعته يوقع قايين في هابيل. طب دول اخوات وما فيش غيرهم، لكن ليه توصل لكده؟ اهو عند الباب خطية رابضة، لا تعطوا ابليس مكانا. مرة تانية يقول انظروا الكلاب، انظروا القطع، يعني الناس اللي تحب تقطع جوه الكنيسة وتشوه التعليم او تقطع العلاقات، كل دول ممكن يكونوا فعلت اسم بيدخلوا عدم المحبة. حروب عدم المحبة بتوصل لداخل الكنائس وداخل العائلات، داخل أقرب الناس ممكن يزعلوا من بعض. إنما عاوز أفكركم بكام آية قالها الكتاب المقدس. نقول نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يبقى علامة الحياة الروحية والحياة الأبدية إن قلبك صافي بجد وإنك بتحب الناس كلها. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. خاف من الموت الأبدي، احنا مش خايفين من الموت الزمني، عارفين انه هيجي كده كده واحنا مشتاقين نشوف المسيح، لكن خايفين من الموت الأبدي. ايه بقى الموت الأبدي؟ يجي ازاي؟ يجي انك تفشل في محبة الناس. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. جاهد اكتر ما تجاهد، إنك تحب الناس مهما كانت طبعهم. آية تاني تقول إيه؟ سكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. يقول كتير من الآباء إن أكتر حاجة تخلي الناس مش عارفة تحب بعض هي الكرامة، من الأعظم؟ الرسل اتزحلقوا دي، ابتدوا يفكروا مين الأعظم، الخطوة اللي بعدها إيه؟ مش هيحبوا بعض. سكتوا ليه؟ لأنه الكلام وقف بينهم وبين بعضيهم، مش هنعرف نتكلم مع بعض لو كل واحد بيقارن نفسه بالتاني، أنا أعظم ولا أنت؟ خلاص المحبة باظت. لكن التواضع يحرق شيطان عدم المحبة. الشخص اللي شايف نفسه آخر الكل وأضعف الكل ومحتاج للكل، ده شخص كده إيه؟ بعيد عن حروب عدم المحبة. مرة تاني الكتاب يقول لأنكم بعد جسديون إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين؟ تسلكون بحسب البشر، دي لغة الدنيا دي، حسد والخصام والانشقاق دي علامة جسدانية مش روحانية. متى قال واحد أنا لبولس وأنا لأبولس أفلستم جسديين؟ تعالوا أقول لكم كده مع بعض نفكر، هو شيطان عدم المحبة بيدخل إزاي؟ أصل ده إيه؟ ده تعبان يتسلل، أو فار يدخل من تحت عقب الباب، يعني مش بيجي لك بشكل صريح يقول لك اكره أخوك، لا طبعا، لكن هو يجي لك دايما إيه؟ لابس قناع. قناع ده ساعات يقول لك اختلاف الرأي. طب ومال؟ ما هو الكنيسة محتاجة اختلافات آراء، بس مش في العقيدة في نفس الوقت. طب ومال وما تتنازل عن رأيك لو في موضوع في الخدمة أو موضوع في إدارة البيت أو في العلاقات الإنسانية، لكن في اختلاف للرأي يفسد للود قضية. لكن الحكيم يقول الاختلاف ما يخلي، بالعكس نتكامل، نسمع بعض، نحتوي البعض. لكن في ناس وانس اختلفت عنها، مجرد اختلفت عنها بقت بداية عداوة. طب ما هو من حقه يقول رأيه، ومن حقه يشوف الأمور بمنظور آخر. صحيح العقيدة والإيمانيات مسلمة، لكن في الحياة العملية الحقيقة في مجال لاتساع الآراء جدا وقبول الآخر. ساعات عدو الخير يتسرب في قولة من باب عدم المحبة تحت شعار إيه؟ اختلاف تربية. طب كويس، ما كلنا متربيين باختلافات، لكن ده مش ما يخليكش أصل فلان متربي بالطريقة الفلانية. ده في ناس بقت توصف المحافظات، يقول لك ده من محافظة كذا أصله كذا، إيه هو ده؟ ده قديسين. لكن احنا هنوصف بأوصاف بشرية الناس، وكل واحد يبقى طبيعته ايه وخلقه ايه ونحكم على الناس كده، يبقى انت وقعت في عدم المحبة. اختلاف الاهداف. طب انت مفروض هدفك السم، حواليك ناس هدفهم الفلوس غصب عنه، ما يعرفوش المسيح او مش شايفين الحياة الابدية، اشفق عليهم. طب هم بيجروا بيتخانقوا على القرش، انت هتتخانق معهم؟ قلبك في نفس الحتة بتاعتهم دي؟ في ناس نفسها تتخانق على الكرسي، طب انت هتفكر زيهم؟ هنا لو اختلفت الاهداف ده مجال للشفقة وللحب مش للخناق. انت لو هدفك القرش زيهم يبقى لازم تكره، لو هدفك المنصب والمركز، لكن انت هدفك السماء، والسماء واسعة قوي، هتلم كتير قوي، في بيت ابي منازل كتيرة، فاحنا هنتخانق على ايه؟ هي السماء ضيقه عشان اللي يلحق؟ لا، ده السماء واسعه قوي، ده رحمه ربنا واسعه قوي، كلنا لينا مكان بنعمه ربنا ورحمته. لكن لو هدفك الدنيا طبعا الشيطان هيخليك تكره الناس. كمان يا احبائي سوء الظن هنا له مجال. بمعنى ايه؟ في شخص يجي يقول لك نص الحقيقه، كلمتين اللي سمعتهم دول يقلبوا كيانك. ازاي يقولوا عليا كده؟ ازاي فكروا فيا كده؟ يبقى اكيد ما بيحبونيش. ويبتدي المخ يشتغل، والشيطان بقى فرحان جدا وشادد كرسي وقاعد جنبك وعمال يحكي معاك وعمال يملى ودانك وعقلك. ليه؟ اديت له عقلك. والقصة يمكن ملهاش اساس، والموضوع ابسط من كده جدا، والحكاية كلها كانت تخلص بمواجهة بسيطة كده، اخوات في بعض او احباء في بعض حريصين على المحبة. تعالوا بقى نتعامل مع قصص كتابية ازاي القديسين الكبار دول كانوا بيقفوا قدام حرب عدم المحبة. وخلينا اقولها انه هنحاول نطلع مبادئ من كل قصة هندرسها دلوقتي، ازاي ننتصر في حرب عدم المحبة. في تكوين 13 جات لنا حرب صعبة قوي بين أب وابنه، أو بين أبونا إبراهيم ولوط بمثابة ابنه. يقول لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا، يا مش عارفين يعيشوا مع بعض. كلمة صعبة قوي مع رجل عظيم جدا اسمه أبونا إبراهيم خليل الله. الأرض مش مستحملها. عارفين لما واحد يقول لك أنا ما بقاش مستحمل العيشة دي، أنا مش قادر أعيش في المكان ده تاني، مش قادرين يسكنوا مع بعض. وطبعا في ناس بتغازي، الرعاة بقى غرضهم ايه؟ الفلوس والأرض يعني. فدول سخنوا لوط زيادة، حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي برام ورعاة مواشي لوط، وفي الأرض كانت مليانة ناس مستنية الخصام ده. كان الكنعانيون والفرزيون ساكنين في الأرض، يعني ايه خلي بالكم حوالينا مجتمع فيه يعني شياطين، اي خصام هتبقى ايه فريسة سهلة بر، اي زعلة بعد كده بس وقع في ايدين الشيطان بقى الكنعانيين والفرزيين. قال أبرام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، احنا اخوات، اليست الارض كلها امامك؟ اعتزل عني، ان ذهبت شمالا فانا يمينا وان يمينا فانا شمالا. ايه مبادئ ابونا ابراهيم؟ اول مبدا حطه ابونا ابراهيم ممنوع الخصام، ما بخاصمش، ما بشيلش من حد، ما بزعلش من حد، حتى لو انت ظلمتني، حتى لو قلت علي، حتى لو صدقت رجالتك، حتى لو شفت مصلحتك، انا حبيبي ما بخاصمش، شوف اللي يريحك ايه، بس ما بنزعلش، هتفضل ابني وهتفضل غالي علي، ويفضل رصيدك عندي كبير قوي، ما بيتخصمش منه حاجه. ودي بانت بعد سنين، ان ابونا ابراهيم اول ما سمع ان لوط راح في السبي بتاع الحرب ده طلع برجالته ينقذه مهما كلف. يا ابونا ابراهيم ده انت اتظلمت في القصه دي، ده انت يعني اتكبست كبسه صعبه، ده جه عليك ما عملش اعتبار للسن ولا للقيمه ولا للكرامه ولا للعشره ولا للتربيه، ده انت خدته عيل صغير ابوه ميت وبقيت انت ابوه، فيش الكلام ده خالص خالص، فيش الاعتبارات دي. لا تكن مخاصمة بيني وبينك، انا ما بخصمش، واحد حاططها كده قاعدة مش بتتهز ابدا. كمان ابونا ابراهيم عنده وعي بحكاية الكلدانيين والفرزيين، يعني ايه الارض يا حبيبي مش سهلة، لو اتخصمنا او معرفناش نحب بعض الشياطين برا مستنية ده، فانت هتبقى فريسة سهلة. وده اللي حصل، كلكم عارفين بقية حياة لوط لما بعد عن ابونا ابراهيم. فابونا ابراهيم لا يسمح ابدا بعدم المحبة، لانه عارف انه بيدي فرصة لابليس، لا تعطوا ابليس مكانه. وبعدين قال له كلمة جميلة، قال له احنا هنفضل اخوات، احنا اخوات، دي اغلى عندي من الدنيا دي كلها، ده مبدأ ما بيتكسرش، انا وانت اخوات. طبعا هو عمه او ابوه، لكن هو بيقول له، لو قال له انا عمك كانه بيقول له عيب يا واد اختشي، كلمتي انا اللي تمشي. قال له احنا اخوات، يعني اللي بيني وبينك قرابه من قبل ما يحصل كل الظروف دي، فدي حاجه عميقه جدا وثابته جدا، ما فيش لعب في الاساس ده. تاني بصوا المبادئ دي تحكمنا في علاقاتنا مع بعض. لو انت بتقول انا واخويا اخوات، لما يحصل ايه؟ لما يقطعني هحب. ولما يكون عندك مبدأ ما بخصمش، وعندك مبدأ ان بره الشيطان مستنينا، اول ما هنخسر بعض خلاص هنضيع احنا الاثنين. وبعدين حط مبدأ رائع جدا ابونا ابراهيم، قال له اللي يريحك، اعتزل عني احبائي مش معناه همشي بعيد عني، لا، قال له اللي يريحك حبيبي اعمله، انا ملياش طلبات، شوف انت تحب ايه، عاوز تاخد حاجة خدها، انا قاعد ساكت اهو وما بختارش، يلا اختار اللي يريح. وعلى فكرة هتقول اي حاجة مش بزعل برضه. وفعلا ده اللي حصل، رفع لوط عينيه شاف ارض خضرة اختار الاخضر. طب ما هو كده الصحراء رسيت على ابونا ابراهيم، ففي خسارة فادحة. ابونا ابراهيم فعلا ما زعلش، جبار، ما قعدش بقى يقلب المواجع لا فيش كلام زي كده، خلاص انا عندي ربنا كله معايا، ياخد اللي ياخده براحته خالص، مفيش مشاكل ابدا، اللي يريحك حبيبي اعمله. هل تعطي حريه كافيه للاخر مع اي ازمه؟ ولا انت اللي ايه عينك في حاجة؟ لو عينك في حاجة مش هتعرف تحب. عين ابونا ابراهيم كانت في السماء، فما كانش فارق معاه خالص يتاخد منه حاجة. كلكم عارفين ابونا ابراهيم شاف المسيح بعدها، الارض دي كلها بتاعتك يا ابونا ابراهيم، عشان انت بعتها من الاول واشتريت المحبة. كمان ممكن ناخدها كحكمة، اعتزل عني. احيانا تكون شيء من المسافات وتحديد العلاقات يكون حل لبعض الازمات. فلما قال له لو رحت يمين انا هروح شمال، يعني هنعمل مسافة بس هنفضل حبايب. وبسبب هذا الاتفاق بعد سنين ابونا ابراهيم راح ينقذ لوط، لانه احنا لسه حبايب. اذا احيانا المسافة ممكن تكون احد الحلول كحكمة، لكن مش على أرضية خصام، مش بزعل، مش بغيظ، مش بقهرة، مش بمشاعر سلبية وحش. لا، ده نوع من تحديد الحدود في العلاقات عشان نعيش في سلام. وده اللي حصل في المرحلة دي. لكن لوط ضر نفسه، لأن لوط اختار لنفسه وطمع في الموقف. تعالوا نروح لمشهد آخر في الكتاب المقدس، يوسف مع أخواته، لأنه ده اختبار صعب جداً، لأن أخواته ظلموه فعلا، وظلم بين وافترى. لما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، أنا جريت في القصة ورحت لآخر إصحاح في التكوين، بعد ما يعقوب مات راحوا كلهم دفنوه، إخوة يوسف عايلين الهم. يوسف دلوقتي ممكن ينتقم، إحنا مررنا عيشته، إحنا ذلنا، إحنا حرمناه من أبوه 20 سنة، احنا بهدلنا يوسف وهو دلوقتي في ايده مصيرنا. فكل القلق اللي جواهم بصراحة من حقه، لو عاوز يعمل ايه يعمله. قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا، الآن اصفح عن ذنب عبيد إلى أبيك. فبكى يوسف حين كلمه، وأتى أخواته أيضا وقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف لا تخافوا، بكى وقال لهم ما تخافوش، اللي انتوا بتفكروا فيه ده مش جوه خالص. هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كم اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. إيه مبادئك يا يوسف في صراع عدو الخير اللي عاوز يدخل عدم المحبة في قلبك؟ وبصراحة ليك 100 حجة لو زعلت من إخواتك. أول مبدأ حط يوسف جواه، أنا ما بفتكرش الإساءات، أنا ما بقلبش في الماضي، أنا ما بقعدش أكتر الوجع، أنسى ما وراء أمتد إلى ما هو قدام. يبقى أول مبدأ يساعدنا أحبائي، بلاش نبص ورا، بلاش نقول عملوا فيا وسووا، ده ربنا من رحمته بيتعامل معانا بحب عجيب، كل يوم صفحة جديدة ونبتدي معاه اليوم من جديد وكأننا ما غلطناش قبل كده. رحمتك يا رب قد كده، أنت طيب تحبنا كل الحب، نبقى عاملين بلاوي وبرضو بتبص لنا بصة يلا ايه يا ولادي بقى حبايبي نعيش حياة مقدسة وكأننا احنا كويسين واحنا مش كويسين. فأول مبدأ بلاش نقلب في الماضي خالص. تاني مبدأ حط يوسف جواه، انا مركز في خطة ربنا، الرب قصد خيرا. كل اللي بيحصل ده مهما كان بيحصل، ما في ناس بتسيء، ربنا بيعرف يطلع الإساءات دي ويطلع خير، يشتغل بيها ويعمل فيها حاجة لمصالحنا في الآخر، دي طريقة ربنا. فهو قاعد يتفرج على ربنا، مش مركز على أيدين الناس ومساوئهم ومؤامراتهم ومشاعرهم وأغراضهم. لا لا لا، ما بشوفش ناس، أنا عاوز أشوف ربنا بيعمل إيه، أنا عاوز أتفرج عليه وهو بيدخلني في أزمة واتعصر فيها ويطلع مني حاجة حلوة كده ويديني قصادها مكافآت محلمش بيها. إذا اللي ساعد يوسف إنه يحب إخواته رغم كل اللي حصل له إنه مركز في ربنا، وإن ربنا هو حياته، وإنه مش شايف غير ربنا، فكان رجلا ناجحا مع الله ومع الناس. وساعتها قال تعبير غريب قوي، هو أنا مكان ربنا؟ بدل ربنا سامح بكده يبقى خير، انا احط نفسي مطرحه ليه؟ هو اللي يعمله حلو حتى لو الناس اضطهدوني ولا ظلموني. كمان يوسف في ميزة جميلة من مبادئه، انا مستعد اسامح. اول ما قالوا له اصفح عن ذنب اخواتك وابوك موصي، بكى وقال لهم انا كلمة سوري تفرق عندي، مجرد تيجوا تقولوا لي احنا فعلا غلطنا ياه لما تكونوا عملتوا ايه. هنا عند يوسف استعداد حقيقي للغفران للي بيعتذر، بس هنا غلطة كبيرة عملوها وغلطة حقيقية، لان في ناس مستنية اعتذارات من ناس وهي نفسها مذنبة في حق الناس. لكن هل انت قلبك طيب بجد؟ ولو حد غلط وغلط جامد وقال لك طب انا اسف تصفى بسرعة؟ ده مبدأ عند يوسف. كمان لما لقاهم خايفين منه قال لهم ما تخافوش، انا ما بخوفش، انا ما بمسكش عصايا للناس، انا بتشبه بالهي الطيب اللي عاوز يخلي الحب يكسب وخلاص، الخير يكسب، الابديه تكسب، لكن انا مش بعذب ضمائر الناس، مش برعبهم حتى لو معايا حق. فقال لهم ما بسيبش حد يخاف مني، ومش مستعد اخسر حد، انتوا ولادكم غاليين عليا لاني تعودت ما اخسرش حد ابدا. رغم ان يوسف كان شخصية قوية جدا وواحد من اعظم قادة التاريخ ومنقذ للعالم من مجاعة، وكان لما تقروا تفاصيل ادارته للمجاعة كان شخصية قوية وادارجي قوي جدا، وكان بيتعامل مع الناس بشدة تتطلبها القيادة والادارة في مرحلة المجاعة، ومع هذا جواه مفيش اي حاجة شخصية، في حب حقيقي للكل. مبدأ تاني ساعد يوسف يسامح اخواته، كله خير. ربنا قصد خير ليحيي شعبا، ربنا كان شايف انه كان لازم اعدي بكل المشاكل دي، مش مهم انتوا السبب ولا لا، عشان اوصل في الاخر ايه؟ انقذ العالم وشارك في انقاذ العالم من المجاعة. فربنا كان له غرض اكبر كتير مني ومنكم، مشكلة مش كده، الموضوع فيه حاجة كده، في رسالة كبيرة قوي اهم كتير من الزعل الصغير ده. كل دي مبادئ حكمت يوسف وخلته يعرف يتعامل. بصوا بقى، عارفين احسنوا الى مبغضيكم اللي قالها المسيح، نفاجأ ان يوسف في اللحظة اللي هما بيعتذروا فيها وخايفين منه بيوعدهم ان يكون سخي جدا مع اولادهم طول حياتهم. هوعدكم اعولكم واولادكم. ايه ده يا يوسف؟ كتر خيرك قوي على اللي عملته، لسه هتوعد؟ هنا الاحسان، الكرم، العطاء بسخاء، طب دول ما يستهلوش. لا لا، ما عندناش حد اسمه كده. التسامح الحقيقي يكمل بانه في عطاء كامل للمخطئين رغم كل اللي حصل قبل كده. تعالوا نشوف مشهد ثالث، مشهد لداود في الغفران وفي التسامح وفي الانتصار في حروب عدم المحب. عرف شاول صوت داود، فاكرين المشهد بتاع المغارة وداود قرب من شاول وبعدين بعد، وشاول اكتشف انه كان تحت ايد داود وكان ممكن يموت. عرف شاول صوت داود فقال اهذا هو صوتك يا ابني داود؟ قال داود ابن صوتي يا سيد الملك. ثم قال لماذا سيدي، لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لاني ماذا عملت واي شر بيدي؟ والان فليسمع سيد الملك كلام عبده، فان كان الرب قد اهاجك ضدي فليشتم تقدمه، وإن كان بنو الناس فليكون ملعونين أمام الرب، لأنهم طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب قائلين اذهب أعبد آلهة أخرى، والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب، لأن ملك إسرائيل خرج ليفتش على برغوت واحد كما يتبع الحجل في الجبال، يجرع وراء الحجل في الجبل. فقال شاول قد أخطأت، ارجع يا ابني، ارجع يا ابني داود، لأني لا أسيء إليك بعد، من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم، هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. تعالوا نفكر في مبادئ داود في التعامل مع أزمة صعبة زي كده. في واحد بيكرهه بجد، حطه في دماغه بجد، عاوز يموته بأي طريقة ومالوش حق خالص، لأن داود كان بيموت في شاول وبيحبه بجد ومخلص لي وبكى عليه من قلبه لما مات، وكان شايفه حاجة كبيرة رغم كل اللي شاول عمله. يعني شاول ملوش أدنى حق في موقفه، وحاول بكل الطرق يقتل داود وبمؤامرات خدت سنين طويلة جدا. طب ازاي يا داود انتصرت على قلبك؟ ازاي عرفت تحب شخص زي كده لو وقعت في ايده هيقطعك وانت عارف كده كويس؟ اول حاجة مشي فيها داود انه يعرف يعاتب باتضاع شديد قوي. حصلت المواجهة دي مرتين، مرة في صمويل الاول 24 ومرة في 26. مهم يعني ان انتوا هتلاقوا المواجهة مليانة ادب شديد قوي واتضاع، لان في ناس لما تيجي تمشي ورا وصية اذهب وعاتبه هي مش بتعاتب، هي بتوجع اللي قدامها، هي بتلوم وتوبخ. لا، العتاب تلاحظوا استخدم فيه كلمات انا عبدك، انا برغوت، انا اجي فيك ايه، انا راجل زي الحجل في الجبل يجري وراه، انا بشتغل مع ربنا في الاخر، يعني انا غلبان، انا مش قدك. الادب والاتضاع الشديد دوب كبرياء شاول، لدرجة شاول اعترف من المرات القليلة جدا، قال له انا انحمقت جدا، انا ضللت، انا غلطان من راس الرجلية. عارفين لو كان كمل على الاسلوب ده ما كانش شاول هلك في الاخر، لكن اتضاع داود الشديد جدا حرق كبرياء شاول في اللحظة دي، رغم ان شاول هو اللي غلطان، لكن فضل داود يتكلم بلغة كلها ادب شديد واتضاع. حاجة كمان، ان داود عنده فعلا استعداد للتسامح، ما خدش حقه بدراعه، كان في كذا موقف ممكن ياخد حقه بدراعه وهو عارف انه مسيح الرب، والناس كلها بتقول له الملك ليك انت يا داود، وخلاص الراجل ده فيه شيطان، ممشيش ورا الكلام ده كله، ما باخدش حقي بايدي ابدا، ربنا اللي يجيبه في الوقت اللي يشوف. فهنا في مبادئ بتحكم داود، حاشا لي ان امد يدي لمسيح الرب، مسيح الرب هو، ما اقولش عليه كلمه ابدا، ولا يعني حتى لما قطع طرف جلابيته قلبه وجعه. كمان من مبادئ داود النبي في علاج عدم المحبه انه نصح شاول بادب، قال له لو في ناس قلبينك عليا، بيشاور له يكونش حد يعني بيوزك بيلعب في ودانك، وبأدب شديد عاوز ينبهه القصة مش زي ما انت شايف. فهنا وقال له طب ما من تشتم تقدمة، يعني ايه ما تروح تصلي، مش يمكن الصلاة تهدي قلبك؟ يعني رغم انه في معركة شديدة بين شاول وداود بسبب شاول، انما داود انتهز الفرصة، شاول على الصلاة وشاور على فكرة يمكن حد قلبك علي، يعني راجع شوية كده ليكون الموقف مش بالحجم اللي انت شايفه. كمان احبائي، داود النبي لانه رجل مزامير كان ينقاد بالروح القدس، الشخص اللي مركز في المزامير ومركز في حياته الروحية ربنا بيمنعه من اتيان الشر، ربنا بيفوقه لما هتعلى الكرامة جواه او هينتقم لنفسه يحوشه. انما اول ما الواحد بيبعد عن جو الصلاة تطلع بقى المشاعر، الانسان العتيق والحق والمحقوق والكبرياء يبقى حاجة تاني خالص، وحشة خالص. فداود هنا في الجبال بالذات كان رجل المزامير، كان عاشق للمزامير وكان قلبه مع ربنا بجد، كان قلبه نقي. ففي المرحلة دي من النعمة اللي بتجيبها المزامير مخليها فعلا عارف يحب شاول رغم الموقف الصعب ده كله. آخر كلمة قال له ربنا شاهد، وكأنها فيها نوع من الإنذار المهذب، يعني ربنا شاهد على الموقف إن أنا بجد بحبك، وإن أنا ما قصدتش حاجة وحش، وإن عمري ما تأمرت عليك زي ما أنت فاكر، وإنه كان في إيدي أعمل حاجة وما عملتهاش. ربنا شاهد، يعني لو أنت ما قريتش الموقف كفاية عليا ربنا شاهد عليا يبص على الموقف. إذن أدي مبادئ أخرى حكمت داود في أنه ينجي نفسه من السقوط في عدم المحبة. أحبائنا الغاليين، أرجوكم تعالوا نراجع كل علاقتنا ليكون جوانا في عدم محبة. ما تيجي ناخد الفترة دي نعتذر لمن ينتظر منا اعتذار، ما تيجي ناخد الفترة دي نحاول نتقرب من شخص الشيطان نجح أنه يبعدنا عنه، ما تيجي نلطف في العلاقات، ما تيجي نصلي من أجل أن يعود السلام والأخوة والمحبة النقية بين كل إبراهيم ولوط، بين كل شاول وداود، بين كل يوسف وإخواته. لنسيب الشيطان يدخل، لا تعطوا إبليس مكانا. ربنا يحمينا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.